أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى الكلام إلى أنه في الشبهة الحكمية يجب الفحص حتى يجوز العمل بالبراءة، الشيخ إجا إلى مقدار الفحص. الشيخ قال الكلام في مقدار الفحص لا إشكال ولا ريب. ملخص الكلام، يعني عمدة الكلام، أنه لا بد من أن يحصل اليأس من خلال الفحص عن وجود الدليل الذي ما بأيدينا من مقدار ما يمكن الحصول عليه من الأدلة. اليأس طبعا المراد من عند الظن وليس القطع، كما الشيخ راح يشير إلى ذلك. قال وهذا يختلف طبعا باختلاف الأزمنة والعصور وإمكانية الفحص، ولا إشكال ولا ريب كما يقول الشيخ خمات أنه لا إشكال ولا ريب أنه هذا يختلف بحسب جمع الروايات ومتهيئها أمام الفقيه والكتب المهيئة قدامه اللي يقدر يحصل من عدل الأدلة بحيث يستوفي يرى من نفسه أنه هو بعد ما عنده دليل على الحرمة أو دليل على الوجوب حتى يعمل البراءة. أشار إلى الشيخ قال إحنا لعله في عصورنا الآن القريبة أن واحد إذا رجع إلى الكتب الأربعة، كتب الحديث الأربعة والكتب الأخرى اللي هي اليوم مصادر يعني الأحكام الشرعية، فإذا راجع تلك الكتب ولم يجد رواية مانعة أو رواية موجبة يقدر هنا يبني على البراءة، يكتفي بذلك في البناء على البراءة. هسه الظاهر الشيخ قال هذا يكفي. هسه أقول خو هذا شنو، إحنا قلنا هذا الظن بالحقيقة خو مو قطع، شنو الدليل على أنه لا يجب الفحص أكثر من ذلك؟ يتوقف والظن مو حج، وهذا فحص بالكتب الأربعة أو بالوسائل أو بالكتب الموجودة اليوم تحت إيده وما وجد رواية، هذا يكفي لو يكون يرجع بعد أكو مصادر أخرى، أكو كتب قد بعد ما مستوفيها، يكون يشوف البحار كله مثلا حتى يوصل، وقد أكو رواية بعيدة في كتاب بعيد في كتاب مو متيسر، لو لا هو هذا اكتفى إذا فحص. قال خو راح يجينا الكلام في عدم وجوب الزائد، شنو الدليل عليه؟ قال عدم وجوب الزائد اولا لزوم الحرج، اذا نكلف هذا على كل مساله كل حكم من حكم يفحص جميع الكتب وهذا حرج يصير، ما يقدر يصل لانه بعد هذا التكليف لا اشكال حرجي على الفقيه. المساله الواحده كله حكم، يعني اللي يبني على البراءه يكون يرجع لجميع ما موجود من المصادر حتى العامية قد يكون هم يرجع لها، هذا احتمال يلقى له فد رواية يقدر يعمل بها، فد رواية يمكن العمل عليها، أخو مو كل رواياتهم ساقطة 100%، إذا يحتمل أقل إذا بقى احتمال ما يفيدنا، نظن يبقى وما راح يصير عنده قطع، ماكو احتمال الآن واحد إذا طالع النصوص راح يصير عنده قطع بعدم وجود رواية، ما يقطع، إذا ما يقطع يكون يبقى يفحص، وهذا يلزمه الحرج بلا شك. وأيضا الشيخ أضاف قضية أخرى، قال يلزمه إذا قلنا بهذا القول يلزم تعطيل أكثر الأحكام الشرعية على الفقيه، لأنه إذا الفقيه لا يجوز له أن يفتي بالبراءة إلا بعد أن إلا نقول العلم عنده أو اطمئنان، سنوصل إلى اطمئنان بأنه لا يوجد دليل فيما تحت أيدينا من المصادر، وهذا يحتاج كما قلنا إلى المسألة الواحدة أن يروح يبحث، أكو مصدر ميمك مصدر قد بعيد، اكو احتمال اكو كتب في ايران، اكو كتب في تركيا، اكو كتب بعد ما كلها واصله لنا، هذا يجب عليه ان يفحص. فيلزم في كل مساله، المساله الاولى اول مساله اذا يجي يحكم بها بالبراءه يكون يروح يفحص فحص تام حتى يصل الى البراءه، هاي معناه كثير راح يقضي عمره كله ما يلحق يفتي بجميع الفتاوى، يقدر يبقى كلها معلقه، ما يقدر يقول براءه لانه ما عنده دليل. وايضا قد يقال هنا هل يجوز له انه هنا المورد، فاما ان يبني على الاحتياط في كل الموارد ما عدا المساله الاولى اللي يبدا بها والباقي كله يحتاط به، يبني على الاحتياط اللي هو الاحتياط متعسر بلا اشكال، او يقلد غيره. قال يقلد غيره هم عندنا مشكله، المشكله الاولى انه التقليد هنا على الغير، هو الغير من يقول واصل، هم رجعنا ونفس الشيء ونفس المشكله هي، فأولا الغير من يقول مستوفي لكل الأحكام، بحيث يعني لما أفتى بالبراءة كلام هنا رجع للغير مو في الحكم، حكم احتياطي مو مشكلة، كلامنا في القول بالبراءة وكلامنا كله هنا يعني هل للفقيه أن يقول لا يجب القنوت في الصلاة؟ يقول هالشكل هو، فشلون يفدي على لا يجب القنوت؟ فكون يستوفي أول مرة كل الروايات كما قلنا، أو يقلد في هذه المسألة من يقول بعدم وجوب القنوت. في هذه المسألة الشيخ يقول تقليدا لمن يقول بعدم وجوب القنوت، إذا فقيه مثله إذا كان مستوفي ذاك كامل خلاص هذا حج، بس هذا كل المسائل مستوفي وإحنا إيش قاعد عندنا مسائل راح تجي براءة، فهم راح يرجع له في واحدة لو اثنين إذا يقدر، أما كل مسائل البراءة ذاك مستوفي كل المسائل دون أخوة ما يمكن. فهذا أنفت أول قضية، الرجوع مو دائما ممكن، يعني تقليد الغير في جميع مسائل البراءة. وثانيا أنه راح يلزم شيء أن الرجوع لهذا الفقيه في البراءة هذا مو دائما ممكن، لأنه هذا الفقيه باعتبار الفقيه الآخر الذي يقول بالبراءة كوني وافق في جميع استنباطات الشرعية، وإلا إذا هو يعتقد بأنه هو يخالف في الاستنباط يعني يعتبره خاطئ في الاستنباط، والخاطئ ما يجوز الرجوع له، يعني يعتبره جاهل نسميه. فإذا كان هو يعلم بأن هذا المجتهد الآخر يخالف في مباني الاستنباطية شلون يرجع له بعد؟ لأن احتمال هاي المسألة ما أخذها على مبنى عندي موتام وعمل على البراءة، شلون أعمل وراء؟ شلون أقلد أنا؟ لأن هو تقليد عالم لعالم، يعني عالم الجاهل كون يصير هو جاهل وذاك عالم، تقليد هذا خو صح، رجوع الجاهل للعالم مو رجوع العالم للجاهل، مو عكسية. إذا أنا أرى نفسي أنه في هذه المسألة أنا الذي صاحب القول الصحيح والفقيه الآخر يخطأ في الاجتهاد فيها، شلون راح أقلده في هذه المسألة وأعمل على البراءة؟ صار واضح؟ هذا هم ما يمكن. مضافا إلى أنه أنا أخو هذا ما يكفي كن أفحص عن ما وصل إليه من البراءة، وصل له من طريق نصوص وعمل وأنا بعدني قاصر ما وصلت للناس، خو يكون راح يكون ناقل نص إلي وناقل النص حج، هو ثقة فهو اعتمد في البراءة على رواية لم أطلع عليها، فما كوش كان سهو ناقل ثقة، السيد الخوي رحمه الله مثقة يقول هاي المسألة براءة لأن عنده رواية رجع إلى نص رآه وقرأه، بعدني أنا ما واصل له ما قاري كل الوسائل وقاريهم لحق يقرأ، فوجد رواية تقول بعدم وجوب القنوت، هنا أقدر أعتمد عليه يعني أقلده إذا أنا مجتهد، أقلده في هاي المسألة لأن راح يكون ناقل حال حال الرواة الآخرين فينقل رواية هو ثقة في النقل فهو شايف رواية لم أراها. أما إذا كان هو اعتمد على البراءة ليس على رواية، وما أدري أنا عليه اعتمد على البراءة، كنت أرجع أشوف دليله شنو. إذا اعتمد على البراءة على الحدس والأدلة رجعنا هنا كنت أرجع أبحث دليله أشوف ما قامت عليه البراءة من الدليل الذي ذكره صحيح في البراءة لو أنا أخالف في المبنى، فهاهم كن أبحث. فقال هذا هم كله راح يوجب يعني الفقيه راح ينشغل بمسائل عديدة ويترك بقية الأحكام الشرعية ما يقدر يحكم بها لا بالبراءة ولا بالاحتياط ولا بالتقليد، فيلزم تعطيل الشريعة في هذا الأمر، هذا ما يمكن البناء عليه. صار واضح؟ فقال الشيخ بالحقيقة الفحص اللازم ولذا نكتفي فيه بالظن، وهذا الظن يعني مقدار ما يصير عنده يأس عن الحصول على الأكثر، هذا مقدار ما يكون معذور يعني بحيث يرى عند الـ 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 يعني عند المشارع باشر يصير يحاسب على أنه لماذا أفتيت بالبراءة، يقول أنا بحثت في الأدلة فلم أجد ما يوجب هذا الحكم أو يحرم هذا الحكم ما لقيت فحكمت بالبراءة، فيستوفي مقدار الفحص المتعارف الذي يكتفى فيه بالظن. جماعة اللي هم قالوا ما يحتاج إلى القطع بعد، أما إذا بنينا على القطع يلزم تعطيل أكثر الأحكام الشرعية، وهذا قطعا الشارع ما يريده من عندنا. فقال مقدار الفحص، وأما الكلام في مقدار الفحص فملخصه أن حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلة، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار. لا إشكال الأعصار اللي أسبق من تدوين الكتب الأربعة كان يكون يرجعون إلى كتب الأصحاب يعني ما مكتوب، أو يرجعون للإمام، أو يرجعون شلون. العصور تختلف كما قلت لكم، بعد ما صار الوسائل مثلا وسائل قد أجمع، بعد ما صار مثلا الكتب أخرى الآن يعني جمعت أكثر صار عندنا فتشي، صار عندنا الآن يعني كتب حديثية أكثر جمعا، هو يختلف العصر والزمان والمكان يختلف. فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد كما قلت لكم الظن كافي مو إلا قطع بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث، كتب اللي هن مقاربات قرب الإسناد اللي هنا بعض ما مو كل ما موجود في الكتب الأربعة يعني. فذني إذا بحث بهن ودور في الكتب الأربعة وما يقارب هاي الكتب وما لقى يكتفي التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر هم يقدرون يرجعوا له. كما قلت لكم بعض الكتب قد ما يسهل. الآن واحد إذا يدري أكو فت كتاب في المكتبة البريطانية وشون يوصل لها وما يقدر يوصل، هذا معذور يكون متيسر البحث به على وجه صار ميؤوسا، هذا يعني بحث في الكتب على وجه صار ميؤوسا من الوصول لغيرها، كفى ذلك منه في إجراء البراءة. أما عدم وجوب الزائد عن هذا الفحص يعني عن الظن، شنو الدليل عليه؟ كما قلت لكم الظن مو حجة. قال فللزوم الحرج وتعطيل استعلام سائر التكاليف، بقية التكاليف شلون إذا هو ذا تكليف واحد ما يقدر يحكم ببراءة إلا أن يصل إلى القطع، وبقية التكاليف شلون؟ لأن انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع بلا إشكال. إذا يشغل عمره كله مو عمره لا يحتاج لفت، لعله إذا يقرأ حتى البحار، إذا احتمال أكو فد رواية بالبحار عبرتنا ما شايفيها، فكن مسألة كن يرجع يقرأ البحار كله ويقرأ الكتب الأربعة كلها، يحتاج لفت سنتين ثلاثة أربعة من يالله يقدر يخلص يمكن على مسألة واحد حتى يحكم فيها بالبراءة. فيجب فيها إما الاحتياط بقية المسائل يعني التي لم يطلع عليها وهو يؤدي إلى العسر، لا إشكال الاحتياط هو يؤدي للعسر، وإما لزوم التقليد لمن بذل جهده يعني غير من الفقهاء على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها وجوازه، هذا لزوم التقليد ممنوع، ما يصير يقلد الفقيه. ليش ممنوع؟ لأن هذا المجتهد المتفحص اللي غيره وصل ربما يخطئ ذلك المجتهد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة. أنا قد نختلف كثير والفقهاء وهذا شوال، شلون صار فقيه مجتهد؟ لابد يرى أن الفقيه الآخر عنده اشتباه في طريقة الاستنباط، وشلون أعتمد عليه أنا في الأخذ بالرواية؟ لا لا ما له علاقة بالانسداد. ليش الانسداد؟ لا ذاك حجية عموم الظنون موظن بالحكم الشرعي بعد اليأس عن الدليل، هذا قصده. لا لا مو حجية عموم الظن، ما بانع ليه الشيخ مو عموم الظن، ما يقدر الشيخ يقول إذا نكلف كل فقيه أن يقطع بفراغ عن الأدلة حتى يقول بالبراءة، هذا ما يمكن. فالمونق مو صار عندنا عموم الظن حجة، ظن بالظن بهذا بالبراءة في هذه المسألة، الظن براءة في هذه المسألة لأنه ما عندنا دليل، ما عندنا طريق غيره، مو عموم الظن. دليل الانسداد يقول عموم حجة أخذ بعموم الظنون، هذا يقول الشيخ لا يقول فحص وهذا يفتي بالبراءة، هنا يقول القنوت ليس بواجب. فشلون يفتي قنوت ليس بواجب؟ كن يقطع بأن القنوت ليس بواجب، إذا لدي يقطع بالقنوت مو واجب بمعنى بقية أحكام الصلاة ما يقدر يستوفيه. فهنا قصد الظن هذا المقدار، مو الظن عموم الظن حجة، مو دليل الانسداد، الانسداد غير هذا المطلب. الظن مقدار الظن شنو مقدار؟ اطمئن بعد هو كما يقول بعد أنه أنا يعني خو مو أول الظن ما يصير طبعا، يصير عدة ظن، هذا المعنى ظن مجزي أنه أنا بعد ما أقدر ألقى دور فحصت الأدلة ما لقيت رواية. طبعا خو في مكان اخو انا روايه القنوت وانا ابحث مو بالصوم، وروايه القنوت بالصلاه، فانا كتب الصلاه اللي بيها ابحثت دوريت ما لقيت في شيء ان القنوت جزء من الصلاه، وكيف اقدر افتي بالبراءه اقول لا يجب القنوت في الصلاه. طبعا هذا القول الفحص مو كل فيما كل مساله، خاصه كما يقول الشيخ ليش قال كتب اربعه تبوبت وسابقا ما كتب ويب، فالروايات منتشره هنا روايه هنا روايه يكون ظل يدور، بس لما صار تبويب عندنا الآن وروايات الصلاة واحد روايات الخمس واحد روايات الجهاد واحد، خب يدور روايات الجهاد يشوف القنوت واجب وشين علاقة دائمًا؟ لا يدور بروايات الصلاة مجموع روايات الصلاة لقى بيهن أكو جزء من هالقنوت كن يشوف دليلها شنو، ما لقى قل براءة القنوت مو واجب. نعم لو كان جميع مقدمات ذلك الفقيه مما يرتضيها هذا المجتهد، الشيخ قال عندنا مسألة يعني طريق واحد يجوز اعتماد الفقيه على ذلك الفقيه، شو وقت هذا؟ هذا إذا علم هذا الفقيه أن الفقيه الآخر يوافقه في كل المباني يعني طريقة الاستنباط، غايته الفرق بيني وبينه أن هو فاحص الأدلة قبلي أسبق مني، سأسبق عمرا أكثر قراءة تحت إيد المصادر، ما عندي المصادر، بس هو فرق بيني وبينه فقط في كثرة الفحص وقلته، مو الفرق بين الاستنباطات. استنباط واحد أنا أوافق كل استنباطاته صحيحة، لكنه الكلام هنا أنا هو وصل إلى أدلة أنا مواصل بعدني ما واصل لها. فحينئذ بينما أنه اطلع على ما لم يطلع هذا عليه، أم أمكن أن يكون قوله حجة في حقه؟ لكن حينئذ هذا يكفي؟ قال لا، هم حتى هذا ما يكفي، لكن حينئذ اللازم أن يتفحص في هذه المسألة بعد ما الفقيه الآخر الذي أوافقه في المباني ويخالفني في الفحص إذا قال بأنه لا يجب القنوت، هنا أنا أخذ كلام مطلقا، قال لا الشيخ مو الشكل، كن أفحص عن دليله في القول بعدم وجوب القنوت في المسألة هاي الذي أفتى بها، أن يتفحص في جميع المسائل، يعني يتحكم فيها بالبراءة قصده الشيخ، مو جميع المسائل اللي بها اجتهاد دليلهم يفيدنا، إلى حيث يحصل الظن بعدم وجود الدليل التكليف في المسائل اللي قال بالبراءة، كن أنا أبحث بهاي المسألة أشوف أنا عندي دليل يقول بوجوب القنوت لو ما عندي ولو على مبانيه، إذا ما عندي ووافق ما توصلت إليه إلى البراءة التي توصل إليها فأحكم بالبراءة على طبق كلامي، أما إذا أنا صار عندي دليل ولو احتياطي، يعني كما إذا كان أنا مبناي مثلا أنا شفت في مبناي أنا عندنا صار شك في المحصل في معنى الصلاة وشكيت بوجوب القنوت، فأنا بعد كون أبني على وجوب القنوت بعد ما يفيدني دليل البراءة اللي هو يقوله، إلا كونش يصير عندي شنو أن هو عنده رواية تقول بأن القنوت ليس بواجب وإن كان عندي شك في المحصل، يعني تكون هاي الرواية مخصصة لهذا الدليل، لأن الدليل شك في المحصل شنو شارح لي مفهوم الصلاة، وإذا أنا شكيت في الحاجة وما عندي دليل، أما لا تجي رواية تقول لا القنوت ليس بواجب الصلاة ليس فيها قنوت، أو كما في المسح مثلنا بمسح الرجلين قلنا الشك في المحصل بعد ما مطلوب طهارة، إذا تجيني رواية تقول الإمام امسح إلى قبة القدم مو إلى مفصل الساق، بعد ما كعد شك في المحصل ما راح يصير شك في المحصل، يعني الشك في المحصل إذا شكيت في أنه ال- 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 الكعبين ما المراد منهما، فما إذا جت رواية شرحت الكعبين حلت المشكلة، فالشيخ يقول كون أنا أفحص هو حينما أفتى بكفاية المسح إلى قبة القدم مو إلى مفصل الساقين، اعتمد على رواية لو اعتمد على دليل فقهي، إذا أنا كان دليل ماكو رواية فبعد ما أقدر أرجع لهنا حتى لو كان هو فاحص ومدور، بس ما يفيدني لأن أنا هنا أنا باني على الشك في المحصل، والشك على المحصل مجرى احتياط، فكون يلقى لي رواية حتى أعتمد عليه هذا الشيء، فكون أفحص عن أدلة البراءة التي ذهب إليها هذا المجتهد الذي يوافقه في المباني وأخالفه في الرواية، إذا كان على مبنى كنا أشوف المبنى، وإذا على الرواية قال لا يصير، ثم الرجوع إلى هذا المجتهد، فإن كان مذهبه مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه من الدليل، إذا أنا لقيت ما لقيت دليل فبراءة، هو هم أفتى بالبراءة صر متوافقين أنا وياه، وإن كان مذهبه مخالفا للبراءة كان شاهد عدل على وجود التكليف، إذا هو باني على وجوب القنوت أو باني على وجوب المسح إلى مفصل الساق معناه هو لاقي دليل أنا ما وصلت له، إذا هالشكل أنا ما لقيت يعني دليل القنوت ما لقيته، شفت السيد الخوي رحمه الله في الفتاوى يقول يجب القنوت، شلون أفتى بوجوب القنوت؟ كن أرجع أشوف شنو دليله، فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية في البراءة رجعنا والعقلية من الأخبار أخذ بقوله في وجود دليلين وجعل فتواه كروايته، إذا أنا ظنيت يعني اعتقدت أن هذا المجتهد لما أفتى بالبراءة معتمد على حدس واستنباطات وإنما كما قلت لكم اعتمد على رواية وصلت إليه لم تصل إليه، كما الجماعة الشيخ راح يمثل في قضية كانت إذا عوزتهم النصوص يأخذون بفتاوى ابن بابويه، ليش؟ لأن ابن بابويه كان يفتي على ضمن النصوص، فهنا يرجعوا له لأنه يرى أنه إذا نص يعني كلامه كلام نصوص وإذا عوزتهم النصوص، هسه الشيخ راح يقول لنا ليش إذا عوزتهم ومن أول يجعلون كلامه، يقول لعله من باب الإعواز أنه باعتبار أنهم مع وجود المسانيد لا يرجعون للمراسيل، أو من باب مع وجود النص لا يرجع للفتوى، تكون الفتوى مو حجة، لو من هذا الطريق لو من هذا، لو من باب أنه وين كانت هي لسان روايات بس هي خو فتاوى، من باب وين فتاوى، فالرجوع للفتوى يكون مع قصور النص، أو أنه كما قلنا من باب أنها مراسيل والجماعة مع وجود المسانيد ما يرجعون للمراسيل، فليش ما يرجعون يعني فتاوى عن كلام هذا؟ لماذا لا يرجعون لها مطلقا؟ قال لا ما يرجعون لها مطلقا إذا أعوزتهم النصوص. وجه الإعواز، لماذا للإعواز؟ لأحد وجهين، إما لأنه من باب أن الفتوى لا يرجع لها إلا بعد فقد النص، فالفتوى المقاربة المأخوذة من النص تكون حجة، أو لا من هذا الباب، باب أن مع وجود المراسيل والمسانيد يعتمدون على المسانيد دون المراسيل.
هاي المسألة يعني
شوي
ممكن
إلى
واقع، لو
يعني شنو الواقع المغزى؟
يعني في الواحد ما يجد دليل ثم يجد فتوى في الواحد ويطابق معه في جميع المقدمات، وهو
هو هذا نادر جاي يقول، وجاي يذكر فرض النادر، هذا يقول تقليد، ليش جاي يقول؟ يقول تقليد الفقيه للفقيه من النوادر، كنت فرضتي فرضية أنا توافق في جميع المباني وماخذ مبنى من رواية مو من استنباط، جاي بحق جاي بعد المطلب، هو وجاي ليش يقول؟ قال يجوز الأخذ، يعني موجوب الزائد، يدين في وجوب الزائد، يدي يذكر مطلبي بعده، يعني حتى يقول لك بعيد هذا ما يصير بالفقه. فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية والعقلية من الأخبار، أخذ بقوله في وجود دليل وجعل فتواه كروايته، ومن هذا القبيل ما حكاه غير واحد من أن القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند إعواز النصوص. والتقييد بإعواز النصوص، ليش كما قلنا إعواز، مبني على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى التي يحتمل الخطأ في النقل بالمعنى، هذا احتمال كما قلت لكم من باب أنه فتوى ونقل، واحتمال ثاني لا، أن يرجحون المسانيد على المراسيل. وإن احتمل في حقه ابتناء فتواه على الحدس والعاقل، يعني على الأدلة الأخرى مو رواية، لم يكن دليل على اعتباره في حقه، لأنه حدس الفقيه مو حجة في حق الفقيه الآخر، وتعين العمل بالبراءة. فهذا كن كما قلت لكم جاي يذكر الفرض البعيد، فكنت تجد فقيه يوافقك في جميع المباني وتعلم أنه ذهب إلى البراءة من طريق رواية، فلك أن تأخذ بتلك الرواية التي هو اطلع عليها أو لم طلع عليها، إذا مو هالشكل أكثر قد تكون استنباطات كما قلنا أو اجتهادات، فبعد ما يمكن الرجوع له. فلذا قال الشيخ بالحقيقة إذا أريد نكلف الفقيه بالرجوع، يعني بأن لا يفتي بالبراءة إلا بعد العلم والقطع واليقين، نفقد كثير من الأحكام في الوصول إليها، وهذا ما يمكن البناء عليه. هذا ما كان من مقدار الفاحص. الشيخ قال هنا ألحق هاي المسألة بما ذكره الفاضل التوني أن جعل لأصل البراءة شروطا أخر. ساوى الشيخ في كلامه ذكر لعله اثنين أو ثلاثة، يعني قد يفهم من كلامه ثلاثة، فلو شرطين لو ثلاثة. المهم ما ذكر الفاضل التوني، الأمر الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. كأنه الفاضل التوني رحمه الله لما وصل إلى باب العمل، الفاضل التوني رحمه الله في كلامه كأنه يريد العمل بالأصول مو أصل البراءة. صاحب القوانين رحمه الله القمي لما إجا قال عمله بالبراءة، شيخنا ماخذ عبارة صاحب القوانين، هو بالحقيقة مو ذكر الفاضل أصل البراءة، هو جميع الأصول عنده، البراءة الاستصحاب كل أصل، أصل أصالة العدم، ذني الأصول العدمية اللي هي بها براءة، دن الأصول كأنه قال لا يعمل عليها إلا بشروط. أول شرط ذكره أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي في من جهة أخرى من هذا الأصل. مثل إيش كأنه ذكر؟ قال إحنا باب الأصيل نريد نعمل أصل البراءة، إذا لزم من الأصل ثبوت حكم شرعي في من جهة نفس الأصل، من جهة إعمال الأصل، قال هذا الأصل مثل يجري. مثل إيش في قضية العلم الإجمالي؟ إذا عدنا إناءين مشتبهين، إذا أجرينا الأصل في الإناء الأول أصالة الطهارة اشتبهين بالنجاس، فيلزمه إجراء يعني الحكم بوجوب نجاسة الآخر، لأنه يعني واحد نجس قطعا، واحد نجس قطعا، فإذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الأول يلزمه أن يكون الثاني نجسا، فإثبات النجاسة بأجريان أصل البراءة. في الأول هذا إثبات حكم بإعمال أصل البراءة، قال هذا الأصل ما يجري بعد، فأصل البراءة في الإناء الأول ليش ما يجري؟ لأنه يلزم منه إثبات حكم شرعي في نفس مجرى الأصل في مورد آخر، وهذا ما يمكن. هذا من باب الجماعة اللي احنا هناك ذكرنا عدم جريان الأصول يذكروه، لأنه الأصل ليش قلنا بعلم الإجمالي ما تجري الأصول؟ كأنه هو قال هذا من الموارد، إذا كان الأصل يوجب وجود ثبوت حكم آخر فقال هذا الأصل ما يمكن العمل به، يعني ما يمكن يجري أصل البراءة في الإناء الأول، لأنه لازم جريان أصل البراءة في الإناء الأول أن نحكم بنجاسة الإناء الثاني. ثاني من يقول نجس؟ إثبات حكم من طريق أصل البراءة، قال هذا ما يصير. صار واضح؟ وأيضا ذكر إلى أمثلة، قال وأيضا في مورد مسألة في عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرة، إذا شكينا أن هذا الماء الملاقي للنجس بلغ كرة أو لا، عندنا ماء وملاقي للنجاس، إذا أردنا نعمل أصل البراءة هنا في المقام فيلزمه أن نقول شنو بنجاسة الملاقي، يعني أصل يعني أصالة سوتها استصحاب، هذا مو براءة يريد هو، نجدكم هو كلامه في الأعام، يعني باعتبار كان لم يكن الماء كرة، شكينا في أن هذا الماء بلغ كرة حين الملاقى أو لا، نحكم بالقلة ونستصحب القلة طبعا، هذا ورد هنا استصحاب وماكو أصل براءة هنا، لا مو براءة استصحاب، يعني كان هذا الماء كان قليلا ثم لاقى نجسا وشككنا في بلوغه عند الملاقات كرة أو لا، صار واضح؟ فهنا كنا نستصحب بقاء القلة، استصحاب بقاء القلة شي سوينا يحكمنا بنجاسة الملاقي، فراح يثبت من العمل بالأصل ثبوت حكم النجاسة للماء الملاقي. صار واضح مثاله الثاني؟ مثال استصحاب هذا، يعني أنه بعد أن كان عندنا ماء قليل قطعا ولاقى نجسا واحتملنا أن هذا الماء حين الملاقى صار كرا، ايش عندنا هنا؟ استصحاب عدم الكرية ولم يكن كرا، ايش يقتضي؟ نجاسة الملاقي، لأنه يعني الملاقي إذا كان كر ما ينجس، إذا كان أقل من كر ينجس، فباستصحاب عدم الكرية يثبت لنا نجاسة الملاقي، قال هذا ما يصير، راح يثبت لنا حكم بالنجاسة من طريق العمل بالأصل. وأيضا في باب ما إذا ثبت الحكمين واختلف في التقدم والتأخر، هذا هم ذكر مثال، إذا نعلم بأن الماء صار كرا بلا كلام ولاقى نجسا بلا كلام، لكن تقدم وتأخر أحدهما، هاي تقدم وتأخر الفعلين، فقطعان هو صار كر وقطعان لاقى نجس، بس أيهما المتقدم أيهما المتأخر؟ صار واضح؟ إذا بنينا على أنه تأخر أصالة تأخر الكرية، إذا قلنا أصالة تأخر الكرية هم أيضا راح يلزم أن نحكم بأن الملاقات حصلت قبل الكرية فالماء نجيس، قال هاي الموارد كل الأصل ما يعمل، أصل البراءة لا يعمل. قال أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، لأنه واحد نجس قطعا، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا، أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوث الكرية وحدوث الملاقات على ملاقات النجاسة، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو عن الماء الملاقي للنجاسة أو عن الماء المحكوم بالكرية، هذا يعني اللي هو كان مشكوك، يعني معلوم الكرية ومشكوك الملاقات، يعني قصدي معلوم الملاقات ومعلوم الكرية، هذا هم كنا نحكم بنجاسته، لأنه كما قلنا راح نستصحب أصالة عدم الكرية، اللي هو راح أصالة عدم الكرية هم أصل عدمي، هذا شوفوا يعني واحد أصل عدم الكرية، واحد أصل البراءة، واحد استصحاب، ثلاث أصول ذكر. هسه الشيخ رحمه الله من إجى قال شنو مراد الفاضل التوني من إثبات حكم آخر؟ هذه المسألة ما استوضحنا كلامه رحمه الله، كأنه في الالتباس صاير عنده رحمه الله للفاضل التوني. الشيخ يقول له احنا عندنا الإثبات الحكم الآخر تارة يكون أن إثبات الأصل المعمول به لموضوع، هذا راح ينيط، يعني أكو حكم شرعي مناط بإثبات الأصل ينقح موضوع، فإذا كان ينقح موضوع والشيخ يقول له هذا شنو ما هذا ما نستوضح أنه أكو مانع من عنده، هو المطلوب من الأصل تنقيح الموضوع. الآن مثلا إذا عدنا أنه عدنا الآن واحد مكلف وجب عليه الحج، استطاع يعني قصدي مو استطاع مو وجب الحج، استطاع إلى الحج ملك المزاد والراحلة، لكن يشك في أنه عليه دين، الدين مانع من الحج من الاستطاعة. فأصل البراءة هنا من الدين شي يسوي؟ ثبت لنا استطاعة وجوب الحج. الشيخ يقول له هذا خمو مانع هنا، يعني احنا شريد موضوع وجوب الحج وأن يكون مستطيعا. الأصل راح ينقح الموضوع، حتى لو براءة شنو أثر هذا؟ إذا نقحنا موضوع وجوب الحج وهذا يجب وهذا مستطيع عنده الآن الزاد والراحلة يملك مال السفر، أصل البراءة من الدين يسوي موضوع لوجوب الحج، وشنو علاقته؟ ليش ما يجري الأصل هنا؟ يقول الشيخ وجهه شنو؟ ما أفتح أنا أثبت حكم هو، بس هو ما أثبت حكم من جهته، أثبت الموضوع الاستصحاب أو الأصل البراءة، نقح موضوع الحكم الشرعي. من ينقح موضوع الحكم الشرعي راح يثبت الحكم الشرعي تنقح موضوعه، مو لأن الأصل جرى، ما العلاقة بالأصل هذا. الشيخ يقول له صحيح الأصل قد يثبت موضوع بس مو دائما، بعض الأحيان الأصل بجريانه ينقح لنا موضوع. إذا نقح لنا موضوع، موضوع الحكم الشرعي يثبت بوجود الموضوع، الحكم الشرعي يثبت بوجود موضوعه. احنا عندنا وجوب الحج يثبت بوجود المستطيع، موضوع الحج هو المكلف المستطيع. أصل البراءة من الدين مو هو سوى الحج واجب، أصل البراءة من الدين جعل المكلف موضوعا للاستطاعة، من صار موضوع ثبت عليه حكم الاستطاعة، حكم الاستطاعة ما له علاقة بأصل البراءة. فإذا كان قصدك هذا شغل هذا موتا، هذا ما له علاقة بالموضوع. إذا كان قصدك من جريان الأصل الذي يمنع من إثبات حكم آخر كما أنت قلت هالشكل، يقول هاي الشيخ هو مو على إطلاق، هاي إثبات الحكم الآخر مرة الأصل هو يثبت حكم آخر. خلينا نقول له، يقول له شنو المراد؟ إذا مرادك أن جريان الأصل ينقح موضوع الحكم الشرعي، استصحاب البراءة تجعل لنا موضوع، فهذا المكلف عنده الآن زاد وراحلة، قطعا يقدر يمشي للحج، بس إذا مدين ما يقدر يمشي لأن يعني الدين يمنع من الاستطاعة. فجريان أصل البراءة من الدين في حقه مو هو ثبت لنا وجوب الحج، وإنما جعل موضوع للاستطاعة، وموضوع وجوب الحج المستطيع، فصار هذا موضوعا للاستطاعة. كون موضوع للاستطاعة ما له علاقة بأصل البراءة، ماكو تعارض بين الأمرين، أصل يجري ويصير موضوع لوجوب الحج ويجب عليه الحج، صار واضح؟ فالشيخ يقول له إذا كان قصدك هذا، هذا موتا، هذا ما يمكن البناء عليه. هذا كثير من الأصول هي ترتيبها هالشكل، يجينا استصحاب يجي لك موضوع الآن تستصحب طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء شو يسوي؟ يجي لك موضوع لوجوب الوضوء للصلاة، يجب على المكلف الوضوء للصلاة، يكون عنده ماء واجد الماء يجب عليه الوضوء للصلاة. شلون يصير واجد ماء؟ موضوع استصحاب طهارة الماء، كان طاهر الآن شك في طهارته، من تستصحب الطهارة يجب عليك أداء الصلاة، مو الاستصحاب سوى وجوب الصلاة، استصحاب جعل لك الماء طاهر، من جعل لك الماء طاهر جعلك موضوع لوجوب الوضوء والصلاة، صرت موضوع التكليف، من صرت موضوع التكليف خلاص راح توضح وش عليه الأصل ما له علاقة بالموضوع. فهذا ما نمنع هنا من جريان الأصل، إذا صار بنا نمنع من جريان الأصل كثير من الأحكام ما تثبت بعد وما يصير، صار واضح؟ فالشيخ يقول له إذا كان قصدك هذا، هذا ما له أثر في المقام. أما إثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيط به حكم شرعي كأن يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا، يصير موضوع للاستطاعة فيجب عليه الحج، فإن الدين مانع عن الاستطاعة يدفع بالأصل ويحكم بوجوب الحج بذلك المال. ومنه المثال الثاني في قضية الملاقات، يعني كرية، كرية إذا ثبتت تجعل الماء الملاقي معتصما. خو من لما أثبتنا أصالة عدم الكرية، استصحاب عدم الكرية، صار عندنا صار الماء موضوع للنجاسة للملاقي، نجاسة الملاقي، خو إذا لاقاه نجس يتنجس، وما له علاقة هذا بالأصل بالاستصحاب. فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي نجاسة الكران يسوي موضوع لنجاسة ملاقيه، يوجب الحكم بقلته التي أنيط إليها بها الانفعال، صار واضح؟ فهنا هذا الأصل مو هو أثبت حكم، نقح موضوع، الموضوع أنيط به الحكم، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية يجينا الكلام به، وإن خلنا نقرأ فإن كان. وأما لاستلزامه نفي الحكم به حكما يستلزم عقلا أو شرعا أو عادة، هذه القضية الشخصية عندنا حالة ثانية، أن إعمال أصل البراءة يستلزم نفي حكم آخر، لا استلزام عقلي، لا استلزام شرعي،
لا استلزام عادة، يقتضي ثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد أو مورد آخر كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين. استلزام عقلي إذا كنا مثل إذا قلنا أصل البراءة ينفي الأحكام الأربعة يثبت الحكم الخامس، هذا أصل عقلي. إذا قلنا أصالة البراءة من الوجوب، أصالة البراءة من الحرمة، أصالة البراءة من الاستحباب، أصالة البراءة من الكراهة، إيش يقتضي؟ يقتضي أن هذا مباح، إثبات الحكم الخامس. هذا هنا عقلي قصده، استلزام عقلي. أو استلزام لا شرعي، استلزام شرعي مثل هذا، أنه يعني أصالة طهارة الماء يعني يجوز شربه، يجوز الوضوء به، هذا استلزام شرعي. أو لا يستلزم عادة كما هذا الشيء قال، أنه إذا استصحبنا إذا أجرينا الأصل في هذا الإناء عادة يكون الثاني يصير نجس، ومو واقعا لا شرعا ولا واقعا، لأنه يعني واحد نجس، فجريان الأصل في الأول يلزمه عادة نجاس الثاني، واحد نجس لو هذا لو هذا، إذا الأصل جرى هنا فيلزمه الثاني أن يكون نجس، هذا استلزام عادي، هذا غير ذاك الأول. الشيخ يقول له هذا الأصل إذا كان قصدك من الأصل هذا المانع، أنه هو الأصل بنفسه إذا جرى راح يثبت بالأصل حكم آخر ثابت لموضوع، لا نفس الموضوع لا موضوع ثاني، هذا قصدك يجي الكلام، فإن كان هذا يأتي الكلام على الوجهين. فيقول للشيخ احنا صار عندنا قضيتين، مرة أن جريان الأصل يجعل هناك موضوع للتكليف ويثبت الحكم للموضوع، وتارة جريان الأصل يلزم منه ثبوت حكم من نفس الأصل لموضوع آخر، فياهو اللي يتعدك المانع الأول أو الثاني، هنشوف شنو المانع من عدهم. تقول يمنع جريان الأصل إذا لزم منه ثبوت حكم آخر، الشيخ يقول له عندنا مورد ما عندنا غيره، لو أن جريان الأصل ينقح موضوع، لو أن جريان الأصل يثبت حكم بنفسه، لو عادة لو شرعا لو عقلا، ياهو اللي أنت تمنع من عنده الأول أو الثاني، إما هذا يجي المثال. والحمد لله رب العالمين.